الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله، مما لا حرج على المحرم في إتيانها، وقد ذكر المؤلف جملة من المسائل، من يذكر بعضها؟ نعم، الانغماس والاغتسال شبيه به، نعم، ها، وكيف حلق الرأس، ها، حك الرأس، نعم، والامتشاط، نعم، والاحتجام، الاحتجام في الرأس مع حلق الموضع الذي يحتجم فيه، هذا الذي أخذناه ولا بقى شيء؟ طرح الظفر إذا انكسر، ها، شم الريحان، الأحوط، نعم، هو ترك شم الريحان، ونزاع قائم فيه بين العلماء، والذي ينبغي هو الابتعاد عن ذلك باعتبار أن الطيب إنما يراد منه الرائحة. وهكذا قلع الضرس أيضا سبق الكلام عليه فيما مضى، وأن هذا مما يحل وليس في ذلك حرج. قال المؤلف رحمه الله في الفقرة الخامسة: الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يشرع. وقد ذكرنا في الحاشية ما رواه مسلم من حديث ابن الحصين وفي الحديث أنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أو أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا يدل على هذا الأمر، قالوا: الآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وذكرنا قبل ذلك حديث جابر الطويل في حجة الوداع، وفيه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فالاستظلال بالخيام مما يشرع. وهكذا كما ذكر: أو بثوب مرفوع، يعني ما هو موضوع على الرأس، كأن يوضع الثوب على أغصان شجرة ويستظل الحاج تحت تلك الشجرة التي وضع عليها ذلك الثوب أو نحو ذلك. فالمهم لا يضع الثوب على رأسه، لأن المحرم ممنوع أن قد منع المحرم من أن يغطي رأسه. وذكرنا كلام الخطاب رحمه الله في معالم السنن، قال: قلت فيه من الفقه أن للمحرم أن يستظل بالمظال نازلا بالأرض وراكبا على ظهر الدواب، ورخص فيه أكثر أهل العلم، إلا أن مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كان يكرهان للمحرم أن يستظل راكبا. فالإمام مالك وأحمد رحمة الله عليه فرقا، بين الاستغلال بالخيام في حال النزول، فهذا مما يشرع ولا يكره، وأما الاستغلال في حال الركوب والسير فذهب إلى النهي عن ذلك أو إلى كراهة ذلك، فرق بين المسألتين. وأكثر العلماء لم يفرقوا. وحديث أم الحسين فيه استدلال النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء مشيه وإلا في أثناء نزوله، في أثناء المشي، فإن فيه فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، فظاهر هذا أنهما أن الستر حصل النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء سيره إلى أن رمى جمرة العقبة، فأحدهما آخذ بخطام الناقة والآخر يسر النبي عليه الصلاة والسلام بثوب من الحر، فكان هذا في أثناء السير ولم يكن في أثناء النزول. لكن قد يقول قائل لعل هذا حصل بعد التحلل، لعل هذا حصل بعد التحلل، ومعلوم أن الحاج إذا تحلل يجوز له أن يستظل وأن يضع الشيء على رأسه وأن يفعل ما شاء مما أحله الله عز وجل، فهذا إشكال وارد أن يكون هذا بعد أن حل النبي عليه الصلاة والسلام ويكون رمي جمرة العقبة في أيام منى ما هو في أيام النحر. قال والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، قد يكون هذا في أيام منى بعد أن تحلل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الراوي لم يقل حتى رمى جمرة العقبة في يوم النحر، ومعلوم أن جمرة العقبة ترمى في يوم النحر وترمى أيضا في أيام منى. ذكرنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح العمدة، حيث قال فإن قيل هذا التضليل إن كان يوم النحر ففيه مستدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال محرما، وإن كان في أحد أيام منى فلا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه يوم النحر، وليس فيه بيان أن ذلك كان يوم النحر، بل فيه ما يشعر أنه كان في أيام منى، لأن الجمرة ترمى أيام منى بعد الزوال حين اشتداد الحر، فأما يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى، وفي وقت الضحى كيف يكون الحر؟ لا يكون الحر شديدا، وجمرة العقبة في يوم النحر متى ترمى؟ في الضحى، وفي أيام منى متى ترمى؟ بعد الزوال. متى يكون اشتداد الحر؟ يكون بعد الزوال. فقد يقول قائل هذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام كان في أيام منى، فإن رمي الجمرة يكون بعد الزوال، وذاك الوقت هو وقت شداد الحر، فيحتاج الشخص إلى أن يستظل من الشمس. قال فيه ما يشعر أنه كان في أيام منى، لأن الجمرة ترمى أيام منى بعد الزوال حين اشتداد الحر، فأما يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى، وليس ذلك الوقت للشمس حر يحتاج إلى تضليل. قيل أي جوابا على هذا، قد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، رواه الترمذي وصححه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام منى لم يكن يركب، لم يكن يرمي الجمار وهو على ناقته، وإنما كان يمشي إليها مشيا. وفي هذا الحديث الذي قرأناه كان راكبا أو كان ماشيا؟ كان راكبا ولم يكن ماشيا. قال قيل قد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا راجعا، رواه الترمذي وصححه، وروى أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاث بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وروه أحمد فقال كان يرمي الجمر يوم النحر راكبا وسائل ذلك ماشيا، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ففي هذا ما يدل على أن ذلك الرمي كان يوم النحر، لأنه كان راكبا وكان الركوب في يوم النحر، وأما في أيامنا فكان يمشي ولا يركب. قال في هذا ما يدل على أن ذلك الرمي كان يوم النحر لأنه كان راكبا، وهو صلى الله عليه وسلم لم يفض من جمع أي من مزدلفة حتى كاد الشمس تطلع، وما بين أن يفير إلى أن يجي إلى جرمة العقبة يصل الشمس مس وحر، فإن حجته صلى الله عليه وسلم كانت، ثم حسن سقط في نسخة أو في شرح العمدة، قال يبين ذلك. وقد أخبرت أم حسين أنه خاطب عند جرمة العقبة، وإنما خاطب عند جرمة العقبة يوم النحر. فكل هذه قرائن تدل على أن الاستظلال الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام كان في وقت إحرامه ولم يكن بعد تحلله، باعتبار أنه كان راكبا ولم يكن ماشيا، وباعتبار أنه خطب في ذاك الموضع وإنما خطب في يوم النهر عند الجمار. فيستقيم حينئذ الاستدلال بحديث أم الحصين على جواز استظلال الماشي في أثناء مشيه، خلافا للإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله عليهما. ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك في شرح الحمدة، حيث قال الثاني المحمل والعمارية والقبة والهودج ونحو ذلك مما يصنع عن الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال، شفعا كانت أو وترا، فهذا وإن كان متجافيا عن رأسه أي غير ملتصق بالرأس، فالمشهور عن أحمد الكراهة وعنه لا بأس به. إذن النزاع موجود في مذهب أحمد. ذكرها ابن أبي موسى لأن المنع من الاستظلال والبروز للسماء إنما كان يعتقده برا أهل الجاهلية كما تقدم عنهم، وقد ورد ذلك وقد رد الله ذلك ما تقدم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس سأل عنه فقيل نظر أن يقوم ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، رواه البخاري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضحي للشمس مثل الصمت والقيام ليس مشروعا ولا مسنونا ولا بر فيه، وأيضا فليس في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع، فوجب أن يبقى على أصل الإباحة، وأيضا فإنه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك. وهذا في معنى يعني الهودج، ما في فرق بين الاستظلال في حال النزول والاستظلال في حال المشي، المعنى واحد. قال وأيضا فإنه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك، وهذا في معناه. ولا يقال هذه الأشياء المقصود بها جمع المتاع يعني الخيمة، لا يقصد بها الاستظلال، وإنما يقصد بها جمع المتاع وحفظ المتاع فيها. قال ولا يقال هذه الأشياء المقصود بها جمع المتاع، فإنه لو دخل البيت لقصد الاستظلال أو نصب له خيمة لمجرد الاستظلال جاز بلا تردد. فعلى كل هذا هو القول الصحيح الذي مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه، وذهب إليه كثير من العلماء أنه يجوز الاستظلال ولو في الأشياء ولو في أثناء السير. والمؤلف قال بعد ذلك الاستظلال بالخيمة وثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ونحو الاستظلال بالمحمل قديما مثل الهودج الذي يوضع على البعير وشبيه بالغرفة الصغيرة. قال وبالمظلة الشمسية، وكذلك إن وضع خشبة وعليها ثوب من هذا القبيل. قال وبالمظلة الشمسية والسيارة ولو من داخلها حديثا، وإجاب الفتية على ذلك تشدد لا دليل عليه، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه، وهو رواية عن أحمد كما في منار السبيل. فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين، وهؤلاء يمشوا على هذا المذهب، على مذهب من يرى أن المحرم في أثناء سيره لا يستظل بشيء. مذهب من؟ ها؟ الإمام أحمد في إحدى الروايتين ومذهب الإمام مالك. وجاء في سنن البيهقي الكبرى لإسناد حسن عن نافع قال أبصر ابن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له ضحي فقال له اضحي لمن أحرمت له فقال له اضحي لمن أحرمت له أي تعرض وانكشف للشمس. هذا رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد حسن ذلك الرجل وهو على البعير وهو يستظل بشيء من الشمس فقال له ابن عمر اضحي لمن أحرمت له. وهذا مما يحتج به من يقول بعدم الاستظلال وأن المحرم ينكشف للشمس، لكن إذا تعارضت السنة والآثار وش الذي نقدم؟ السنة. نعم، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة في هذا المعنى، فالصحيح أن هذا مما لا حرج فيه كما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله في الفقرة السادسة شد المنطقة والحزام على الإزار وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار، ومثل وضع ساعة اليد والنظارة وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود ومحفظة النقود على العنق، كل هذا مما لا حرج فيه، والأمر كما ذكر المؤلف شد المنطقة والحزام هي بمعنى الحزام، فالمنطقة هي الحزام على الإزار وعقده عند الحاجة، أي عقد الإزار عند الحاجة بمعنى ربط الإزار حتى لا يسقط، فيشرع ذلك، وإن أدخل بعضه على بعض فلا إشكال في مشروعيته من غير عقد أي من غير ربط، فإذا أدخل بعضه في بعض واستمسك أعني الإزار فلا إشكال في حله، وإن احتاج إلى ربطه ربط، وإن احتاج إلى استعمال المنطقة وهي الحزام لتثبيته فلا حرج في ذلك، وإن كان هناك نزاع بين العلماء. وهكذا التختم ليس فيه حرج، وضع ساعة اليد أيضا ليس فيها حرج، واستعمال النظارة أيضا لا حرج في ذلك، ومحفظة النقود على العنق في أي موضع سواء كانت على العنق تعلق أو وضعها في وسطه وربطها في وسطه كما كان قديما يفعل، فكل ذلك في نعم يفعل فيما يسمى الهميان، وهي نعم عبارة عن شيء يوضع فيه النقود ويربط في الوسط، فكل هذا مما يشرع وإن كان في بعضه نزاع. وقد ذكرت في الحاشية قول العلامة ابن قدام رحمه الله في المغني قال مسألة قال ويلبس الهميان، والهميان كما عرفنا عبارة عن كيس يوضع فيه النقود ويربط بعد ذلك في الوسط في وسط الجسم. قال مسألة قال ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض يعني من غير ربط ولا يعقدها، قال وجملة ذلك أن لبس الهميان مباح للمحرم في قول أكثر أهل العلم، ولا أعلم حجة ظاهرة في المنع من العقد، يفعل ما يتيسر له، فقد نعم إن احتاج للعقد عقد وإن لم يحتج أدخل السيور بعضها في بعض وثبت بذلك فلا بأس بذلك. والآن صارت الأحزمة مصنوعة صناعة معروفة يحصل فيها تثبيت الحزام على الوسط من غير عقد. قال: ويدخل السير بعضه في بعض العقدة. قال ابن قدام رحمه الله: جملة ذلك أن لبس الهميان مباح للمحرم في قول أكثر أهل العلم. روى ذلك ابن عباس وابن عمر وسعيد المسيب وعطاء ومجاهد وطاووس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم، ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك لم يعقده، لأنه لا حاجة إلى عقده، وإن لم يثبت إلا بعقده عقده، وكما عرفنا في هذه الأزمن ما عاد في حاجة إلى العقد. دس علي أحمد وقول إسحاق وقال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره. وقالت عائشة: أوثق عليك نفقتك حتى لا تضيع. وذكر القاضي في الشرح أن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم في الهميان أن يربطه إن كانت فيه نفقة، إن كانت فيه نفقته، ومثل هذا لا يثبت، إنما جاءت في ذلك الآثار. وقال ابن عباس: أوثق عليكم نفقاتكم، ورخص بالخاتم والهميان للمحرم. وقال مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يشد الهميان عليه فقال: لا بأس به، إن كانت عليه نفقته يستوثق بنفقته، ولأنه مما تدعو الحاجة إلى شده فجاز كعقد الإزار. فإن لم يكن في الهميان نفقة لم يجز عقده لعدم الحاجة إليه، لأنه من قبيل نعم العبث، ونظروا إليه بمعنى أن فيه استدارة على الجسد، والأصل أن المحرم لا يضع في جسده ما يستدير على عضوه، نظروا إليه بهذا المنظار إذا لم توجد الحاجة إليه. قال: فإن لم يكن في الهميان نفقة لم يجز عقده لعدم الحاجة إليه، وكذلك المنطقة يعني الحزام، لكن المحزمة إن لم يكن فيها نفقة لكن قد تستعمل من أجل من أجل الإزار، من أجل تثبيت الإزار حتى لا يسقط. قال: وقد روي عن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم، وكريه نافع مولاه، وهو محمول على ما ليس فيه نفقة لما تقدم الرخصة فيه فيما فيه النفقة. وسئل أحمد عن المحرم يلبس المنطقة من وجع الظهر أو حاجة إليها، قال: يفتدي، وهذا حكم شديد، إيجاب الفدية في مثل هذا إذا لبس المنطقة من وجع الظهر أو حاجة إليها أنه يفتدي ما يظهر صحته. فقيل له: أفلا تكون مثل الهميان؟ قال: لا. وعن عمر أنه كره المنطقة للمحرم وأنه أباح شد الهميان إذا كانت فيه النفقة، والفرق بينهما أن الهميان تكون فيه النفقة والمنطقة لا نفقة فيها، فأبيح شد ما فيه النفقة للحاجة إلى حفظها، ولم يبح شد ما سوى ذلك، فإن كانت فيهما نفقة أو لم يكن فيهما نفقة فهما سواء. وقد قال عائشة: في المنطقة للمحرم أوثق عليك نفقتك، فرخصت فيها إذا كانت فيها النفقة، ولم يبح أحمد شد المنطقة لوجع الظهر إلا أن يفتدي، لأن المنطقة ليست معدة لذلك، ولأنه فعل لمحظور في الإحرام لدفع الضرر عن نفسه، أشبه من لبس المخيط لدفع البرد، أو خلق رأسه لإزالة أذى القمل، أو تطيب لأجل المرض. وكل هذا فيه نظر، باعتبار أنه ليس هناك شيء ظاهر على أن هذه المحظورات الإحرام، لبس المنطقة أي الحجام المحزمة، إما لوجع الظهر وإما لتثبيت الإزار ونحو ذلك، ما في شيء ظاهر على المنع من ذلك. قلت: كراهة ابن عمر للمنطقة جاء في مرواه مالك الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. قلت: إسناده صحيح، لكن مع هذا جاء عن ابن عمر شد العمامة، أنه شد العمامة على حقوه أو على حقويه وهو محرم. روى ذلك ابن أبي شيبة بإسنادين يقوي بعضهما بعضا، فالأثر حسن لغيره أنه شد على حقويه العمامة، وهذا شبيه بوضع المنطقة في الظهر من أجل وجع الظهر ونحو ذلك، فابن عمر جاء عنه أنه كان يكره لبس المنطقة المحرم، وجاء عنه أنه شد العمامة على حقويه. قلت رخص في ابن الزبير كما روى ابن شيبة في مصنفه عن مجاهد أن ابن الزبير قدم حاجا فرمل في الثلاث الأطواف حتى رأيت منطقته على بطنه انقطعت. قلت إسناده صحيح، وبين على هذا كون هذه المسألة حصل فيها نزاع بين السلف بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالأصل هو الحلم، ولا يحرم شيء إلا بحجة ظاهرة وبدليل بين يدل على الحرمة. لكن إذا لم يكن الإنسان بذلك حاجة فالورع أن يتقي إذا لم تكن له في ذلك حاجة، أما إذا احتاج إلى ذلك فالأظهر والجواز، فليس هنالك شيء ظاهر يدل على المنع من ذلك. والآثار عن الصحابة كما عرفنا قد حصل فيها الاختلاف. قلت أما ترخيص ابن عباس الخاتم والهميان فقد رواه الدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى عن عطاء بن جبير بن عباس قال رخص للمحرم في الخاتم والهميان. قلت إسناده حسن. وروى ابن شهاب في مصنفه عن عطاء بن عباس قال لا بأس به. قلت إسناده حسن وجاء مرفوعا لكن من كراس صالح مولى التوأمة. وجاء كراد بن عمر الهميان في مره حصل تكرار هنا فيما رواه فرواه فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كريهه. قلت إسناده صحيح. وأمثل عائشة في الهميان فروى ابن أبي شيبة عن قاسم بن عائشة أنها سئلت عن الهميان المحرم فقالت أوثق نفقتك في حقويك. قلت إذا استعمل المنطقة وهي الحزام لحاجة كتوثيق النفقة وغيرها أو لتثبيت الإزار حتى لا يسقط فالأظهر جواز ذلك، وهو شبيه بعقد الإزار وقد اتفق العلماء على جوازه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إن احتاج إلى ذلك، لأنه إنما يثبت بالعقد، وكره ابن عمر المحرم أن يعقد الرداء كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص. هذا في ماذا؟ في الإزار ولا في الرداء؟ في الرداء. يعني كريه ابن عمر عقد الرداء لأنه إذا عقده أشبه القميص، والقميص يحل للمحرم ولا يحرم؟ يحرم. قال كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان، يكون شبيه بالقميص الذي ليس له يدان. وأتبع على ذلك أكثر الفقهاء، إذن أكثر الفقهاء كرهوا عقد الرداء. قال فكريه كراهة التحريم، واتبع على ذلك الفقهاء فكريه كراهة التحريم فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك، وأما كراهة التنزيه فلا يوجبون الفدية، وهذا أقرب. ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد أو ما يشبه مثل الخلال، وهي مثل المقابض التي تقبض وربط الطرفين على حقوه. فالآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يفرق بين الرداء القصير الذي لا يثبت لقصره يخشى من سقوطه، فهنا الحاجة تدعو إلى ربطه، فإذا ما ربطه من أجل هذه الحاجة فلا ينهى عن ذلك، وإن كان واسعا فأكثر العلماء على المن من ذلك لأنه يشبه لأنه يشبه القميص. كيف يرخص؟ هو الاحتمال وارد، رخص للمحرم في الخاتم والهميان، الاحتمال وارد أن يكون رخص من جهة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون له حكم الرفع، أو باعتبار أنه نظر إلى أدلة الشرع وقواعد الشرع أو نحو ذلك. الاحتمال وارد، قد يكون الترخيص قصد به أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، أو أنه رخص باعتبار أدلة الشرع لما فيه من حفظ المال. فعلى كل سواء كان مرفوعا أو لم يكن فالأمر كذلك أن هذا مما يرخص به. على كل الرداء الذي ينبغي أن يترك على حاله، لأنه إذا ما عقد كان شبيها بالقميص إلا إذا دعت الحاجة، وصار الناس في هذا الأزمان يتوسعون، فهناك أرضية فيها أزرار تزرر بالأزرار، وأرضية توضع فيها المقابض من نعم تقبض من أعلى إلى أسفل، ومثل هذا ظاهر في المنع لأنه قميص من غير نعم من غير يدين، فهذا مما يتقى. إن احتاج إلى العقد فلتكن عقدة واحدة إذا خشى السقوط، أو يأتي بمحبس واحد على قدر الحاجة، إذا كان صغيرا يخشى من سقوطه لا يستقر على الكتف، إن احتاج إلى العقد فعقدة واحدة أو إلى محبس ومقبض واحد. أما من أعلى إلى أسفل يبقى بعض المحرمين نعم معه بعض المقابض من أعلى إلى أسفل، ويصير بعد ذلك كالقميص من غير يدين، فهذا مما يتقى. هذه مقدمات ذكرها المؤلف رحمة الله عليه بين يدي المناسك، ثم بعد ذلك دخل أو انتقل إلى موضوع آخر وهو بين يدي الإحرام. إلى هنا والحمد لله.